ليتنا نبقى بصحبة فرقة بالأمس سماها النبي الناجية. يا ليتنا نبقى بصحبة فرقة بالأمس سماها النبي الناجية.
من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. من الذي أعطى لنفسه الحق في تكفير المسلمين؟ ومن الذي يتألى على رب العالمين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم الناجية. لا يمكن أبدا أن تسير سفينة النجاة في أمان وسلام وأهلها يكفر بعضهم بعضا، فقضية التكفير أخطر القضايا، والفكر لا يصحح أبدا إلا بفكر. فما هي ضوابط التكفير؟ وهل منع العلماء الربانيين كان سببا من أسباب انتشار التكفير؟ وما هو منهج الطائفة الناجية في قضايا التكفير؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مشاهدين الكرام نتعرف عليها مع صاحب الفضيلة سماحة الشيخ الدكتور محمد حسان. حياكم الله يا صاحب الفضيلة.
حياك الله أخي مدحت، وحيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات. والله تعالى أسأل كما جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه.
شيخنا حفظك الله، ما هو المنهج القويم الذي تنتهجه الطائفة الناجية في مسألة التكفير؟
أهل السنة والجماعة، أهل الطائفة الناجية، لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب حتى يستحله. فقضية التكفير عند أهل السنة وعند الطائفة الناجية قضية خطيرة، ولذلك كان يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: إني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو تبديع حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي من أنكرها وجحدها كان كافرا تارة وفاسقا تارة وعاصيا تارة أخرى. فقضية التكفير يا إخواني قضية خطيرة جدا، ليس من حق أي أحد أن يجلس ليصدر الأحكام بالتكفير أو التفسيق أو التبديع على خلق الله وعباد الله. فنحن لا نكفر إلا من كفره ثابت بالقرآن والسنة، ولا نبدع إلا من حكمه في الابتداع أو بالابتداع ثابت بالأدلة من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة. فقضية التكفير ليست هينة، فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
شيخنا الكريم، هل مرت بكم تجارب شخصية في هذه القضية؟
والله الذي لا إله غيره، جاءني بعض الأحبة، بعض أبنائي ليناقشوني في قضية التكفير، فرحبت بهم: أهلا وسهلا، تعال يا ابني اجلس اطرح ما عندك. فقال: نريد أن نناقشك في قضية التكفير. وكانوا مجموعة. قلت: طيب من الذي سيناقش؟ فأحدهم قال: أنا. قلت: طيب يا أخي، أنا والله لا أسألك ازدراء ولا تنقصا من شأنك ورب الكعبة، ليس هذا خلقي، لكن أنا أقول فقط: هل تحفظ كتاب الله؟ فنظر إليه وقال: لا. هل تحفظ نصفه؟ قال: لا. هل تحفظ ربع ياسين؟ قال: لا. والله هكذا. قلت له: تحفظ ربع القرآن؟ طب ثلاث أجزاء الأخرى؟ قال لي: لا. قلت له: ما الحفظ إيه؟ قال لي: أحفظ بعض الصور. قلت له: طيب، هل تحفظ ألف حديث؟ قال: ألف. لا، ما أحفظش ألف حديث. قلت له: طيب، هل تستطيع أن تفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، ما أعرفش الكلام ده. طب يا أخي، بالله عليك، لا تعرف مصادر الأدلة القرآن والسنة ولا تعرف هذه الأصول، وتريد أن تناقش أخطر قضية اختلفت فيها الأمة كما قال ابن تيمية، وأعطيته كتابا في ضابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، وقلت اقرأ هذا الكتاب وإن انتهيت منه بعد أسبوع تعالى واجلس معي. فشكر لي هذا الصنيع جدا وأخذ الكتاب وقرأه، وجاءني بعد أسبوع باكيا وقال كنت متجرئا على الله وكنت لا أفهم شيئا، وأعدك أنني لن أتكلم في العلم أبدا، مش في قضية التكفير، في العلم أبدا، حتى أشرع من جديد في طلب العلم.
هل من نصيحة شيخنا الكريم تقدمها لإخوانك بخصوص التحذير من هذه القضية المهمة؟
حبيبي في الله، ولد الغالي، لا تتكلم إلا بعلم، ولا تتحرك إلا بعلم، ولا تحكم على الآخرين إلا بعلم. فالعلم مقدم على القول، مقدم على القول ومقدم على العمل. قال الإمام البخاري في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. وصدره بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن المنير وغيره: أمر الله نبيه في هذه الآية بأمرين، بالعلم في قوله فاعلم، وبالعمل في قوله واستغفر، فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. حذاري من التكفير ومن فكر التكفير، وأنا أعلم يقينا أن فكر التكفير ينتشر الآن بسرعة مذهلة انتشار النار في الهشيم.
شيخنا حفظك الله تعالى، هل شيخنا الكريم لمنع العلماء الربانيين أو حصر الدعوة، هل هذا سبب من أسباب زيادة التكفير؟
إن من أخطر الأمور أن يمنع العلماء، أن يمنع العلماء وأن يحال بينهم وبين الشباب. نريد أن يفتح العلماء صدورهم وقلوبهم، وهذا معتقد ومنهج الذي أدين الله به، وأن يجلس العلماء مع هذا الشباب الذي انحرف فكريا، أن يجلسوا معه بتواضع بلا كبر ولا استعلاء، وأن يسمعوا منهم وأن يبينوا لهم الحق. فالانحراف الفكري، الفكر المنحرف الضال، لا يصحح إلا بفكر صحيح ومنهج سليم ومعتقد صحيح صاف. هذا لا يقدر عليه إلا العلماء، الذي يحفظ الأدلة من كتاب الله ويفهم مراد الله. إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. فالعالم يفهم الدليل ويعرف مراتب الدليل، ويستطيع أن يحقق مناطات الدليل، وأن يجمع بين الأدلة ومناطاتها جمعا دقيقا، يعرف الأصول، يعرف الفرق بين المجمل والمبين، بين العام والخاص، بين الناسخ والمنسوخ، يعرف مآلات الأقوال ويعرف مآلات الأفعال، يستطيع أن يتعامل مع الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وأن يسقط هذه الأدلة على الواقع. وهذا هو المراد بتحقيق المناطات. فأنا أقول لابد من أن يجلس العلماء مع الشباب، وأن يتبنى المسؤولون هذا الطرح، لأن الأمر جلل، لأن الفكر لا يجابه بالسلاح، وإنما يجابه الفكر بفكر، ويجابه الفكر الضال بفكر صحيح، والمعتقد الفاسد بمعتقد صحيح. وهذه بضاعة العلماء، وهذا زاد العلماء. فالتكفير قضية خطيرة، حذر أبنائي وإخواني منها، وأنصح الجميع بالعودة إلى العلماء. وأنا أعلم أن قولي بالعودة إلى العلماء قد يستهجنه بعض شبابنا وأبنائنا، لأن قول بعض أهل العلم لا يروق لهم. أقول فقط ولد الحبيب، إذا كنت تعتقد أنك بقولك وفعلك الذي أنت عليه الآن تنصر دين الله، هل تستطيع أن تنفي هذه النية عن العلماء والمشايخ؟ هل تملك هذا؟ من الذي يعطيني الحق؟ أنا وأنا على المنبر منذ 40 سنة، من الذي يعطيني أنا كمحمد حسان الحق في أن أنفي عنك أنت الإخلاص لنصرة دينك؟ من اللي يديني الحق ده؟ لا أحد. طب من الذي يعطيك الحق أن تنفي عني أنا هذا؟ أنا أنصر ديني بما أعتقده بما أدين به لله أنه الحق. أنت ترى غير ذلك، لا ينبغي أبدا أن تجردني من هذا، وليس من حقي أن أجردك أنت من هذا. أنا أعجب لابن من أبنائنا قد يتهم شيخا علمه الدين، قد يتهم بأنه خرج من الدين. أي خلل هذا، وأي سوء فهم هذا، بل وأي خذلان هذا. اعلم بأنه عند الله تجتمع الخصوم. فأنا أنصح أبنائي بالتأني وعدم التعجل بإصدار الأحكام في كتكفير أو تفسيق أو تبديع على الخلق إلا بعد إقامة الحجة. لا 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 لا، مش بعد إقامة الحجة فقط، لا، بعد إقامة الحجة وفهم الحجة. يعني نحن نفرق بين إقامة الحجة وفهمها. قد تقيم الحجة علي لكنني ما فهمت الحجة، فلا تتعجل بإصدار الحكم علي حتى تقيم الحجة علي، وحتى ترفع عني الجهل إن كنت جاهلا، وحتى ترفع عني التأويل إن كنت متأولا، وحتى ترفع عني الإكراه إن كنت مكرها، بقواعد وضوابط وشروط يسميها علماؤنا من علماء الأصول شروط تكفير المعين لابد من الوقوف عليها ومعرفتها.
شكر الله تعالى لكم سماحة الشيخ الدكتور محمد حسان، وبارك الله فيكم ونفعنا الله عز وجل بعلمكم. ذكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان في هذه القضية الخطيرة المهمة، قضية التكفير، أخطر القضايا أن تخرج إنسان من دين الله عز وجل لمجرد ظن عندك. فلا نكفر أبدا، الفرقة الناجية الطائفة المنصورة لا تكفر أبدا إلا من كفره ثابت بالقرآن والسنة، كذلك لا تبدع إلا من ثبتت بدعته أيضا بالكتاب والسنة. وذكر أن السبب في انتشار مسألة التكفير بين الشباب هو منع العلماء الربانيين الراسخين، حتى إذا منعت العالم كيف يتواصل مع الشباب وكيف ينصحهم وكيف يبين لهم الطريق القويم الصحيح. والفكر لا يصحح إلا بفكر وحسب المعتقد الصحيح الصافي، ولا يقدر على ذلك أبدا، مسألة المعتقد الصافي لا يقدر عليه إلا العلماء الربانيين. أيضا من أخطر القضايا سوء الفهم عن الله عز وجل وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ذلك أصل كل بدعة وضلالة. سوء الفهم عن الله، ممكن تستدل بدليل ولكن أنت لا تفهم الدليل ولا وليس عندك مناطات الدليل. أيضا ذكر فضيلة الشيخ الكريم أن التأني وعدم إصدار الأحكام بعد إقامة الحجة وفهم الحجة، ليس إقامة الحجة فقط، بل مهم جدا أيضا فهم الحجة. وهناك أمور مهمة لابد من معرفة شروط التكفير، خاصة تكفير المعين، والوقوف عليها قبل الخوض في مسألة التكفير. وأخيرا، من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. سلمنا الله عز وجل وإياكم مشاهدين الكرام من التكفير والتفسيق والتبديع، وجعلنا سلما لأوليائه حربا على أعدائه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
فتن صراعات رياح عاتيات، وتيه في ظلام الأودياء،
ولا ذنادي النبي وصحبه، فيه السلامة من شرور آتيا. يا ليتنا نبقى بصحبتي فرقة بالأمس سماها النبي الناجيا. يا ليتنا نبقى بصحبتي فرقة بالأمس سماها النبي الناجيا.
هذا البرنامج